الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونبدأ في هذا اللقاء بشرح ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. نتكلم آخر شيء على ما أذكر إن قلنا متى يكون الدليل دليلا، صح؟ وأملنا عليكم 4-8 شروط يجب أن تتوفر جميعها لكي يكون الدليل دليلا ويصح الاستدلال به في المسألة التي نريد أن نعرف الحكم الشرعي فيه. طيب، نرجع للكلام المصنف رحمه الله اللي هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له المثوبة والمغفرة، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بدليله أو بالأدلة. الشرح، قال رحمه الله: الأولى العلم، وهي المسألة الأولى مما يجب علينا أن نتعلمها وجوبا عينيا، هي العلم، وهو معرفة 3 أصول. تكلمنا على ما أذكر في اللقاء الماضي عن الفرق بين الفرض الكفائي والفرض العيني، ذكرناها. طيب، يقول: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه. فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التقليد. طب تكلمنا عن المجتهد والمتبع والمقلد، ذكرناهم؟ لم نذكرهم؟ طيب، اكتب عندك. وينقسم الناس باعتبار تعاملهم مع الأدلة الشرعية إلى 3 أقسام. وينقسم الناس باعتبار تعاملهم مع الأدلة الشرعية إلى 3 أقسام. يعني تقسيمات الناس باعتبار التعامل مع الأدلة، يعني أنا أعطيتك دليلا كيف تتعامل مع هذا الدليل، أو من أنت حتى تتعامل معه. القسم الأول المجتهد، وهو الذي عنده من العلوم والآلات ما يستطيع النظر في الأدلة واستنباط الأحكام. المجتهد وهو الذي عنده من العلوم والآلات ما يستطيع النظر في الأدلة واستنباط الأحكام. واستنباط الأحكام، في الأدلة واستنباط الأحكام. يعني قلنا له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. نفهم من كده إيه يا مولانا؟ ده المجتهد بقى، نظر في الدليل وقال تفهم من كده كيت وكيت وكيت وكيت. ده اسمه الإيه؟ ها؟ المجتهد، وهو أن يكون عنده من العلم والآلة ما يستطيع النظر في الأدلة ويستنبط منها الإيه؟ الأحكام. واضحة؟ من باب الفائدة اكتب: وينقسم المجتهد إلى قسمين باعتبار ما يجتهد فيه. مجتهد مطلق، أي في كل المسائل وعلى كل المذاهب. مجتهد مطلق في كل المسائل وفي كل المذاهب، يعني كالبحر لا تكدره الدلال. ومجتهد مقيد، إما بمذهب وإما ببعض المسائل. يبقى مجتهد مطلق، مجتهد إيه؟ مقيد. مقيد بإيه شيخ عاطف؟ ببعض المذاهب أو ببعض الإيه؟ المسائل. يقول لك: والله الرجل ده مجتهد في فقه البيوع، خلاص نرجع له. ده مجتهد في الأسماء والصفات، نرجع له، وهكذا. أما المجتهد المطلق فهو في كل شيء مجتهد. في المذهب يقول لك: والله أنا حدودي مذهب أبي حنيفة، ما أستطيع أن أتجاوزه. واضح يا أخواننا؟ القسم الثاني المتبع. يبقى أول حاجة المجتهد، القسم الثاني المتبع، وهو الذي يتبع قول العالم لأن العالم اتبع الدليل، وهو الذي يتبع قول العالم لأن العالم اتبع الدليل. أنا اتبعت الإمام أبا حنيفة في قوله بوجوب الزكاة في حلي المرأة ولو كان بقصد التزين إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري، لأن الإمام أبا حنيفة معه الدليل، وخالفت بقية الأئمة لأن قولهم عار عن الدليل. واخد بالك؟ ادي اسمه الايه؟ المتبع. المتبع ايه؟ يتبع قول العالم، ها، لان العالم اتبع الايه؟ الدليل. واضح يا اخواننا المسائل ديت؟ وده الواجب علينا كلنا. يبقى احنا ان كنا خرجنا من النوع الاول وان له ذلك، وان شققنا نصفين، يبقى النوع الثاني ما ينفعش نخرج منه، وهو ان نتبع قول العلماء لان العلماء اتبعوا الايه؟ الادله. واضح؟ القسم الثالث وهو المقلد، وهو المقلد. وضابط التقليد، ضابط التقليد اتباع قول من ليس بحجة، اتباع قول من ليس بحجة، اكتب عندك. والتقليد في شريعة الإسلام حكمه كحكم أكل الميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة. تاني، والتقليد في شريعة الإسلام حكمه كحكم أكل الميتة، لا يجوز إلا أحسن. يبقى أنا لا أقلد إلا عند الضرورة، أما الأصل في أن أنا إيه؟ أتبع، واتبع الدليل. طب الدليل ده قال به العالم الفلاني أنا وياه، لا لشخص العالم بل لأنه اتبع الإيه؟ الدليل. يبقى إذن مسألة التقليد في شريعة الإسلام كمسألة أكل إيه؟ لحم الميتة، لا يجوز الذهاب إليها إلا عند الإيه؟ الضرورة. مضطر، خدت بقول الشافعي، مضطر، ما استطعت أن أبحث في المسألة وانظر إلى الأدلة، مضطر إلى ذلك. واضح يا أخوانا؟ لذلك يقول ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس من عداد العلماء، ما ينفعش يبقى عالم أبدا. عشان كده عندنا مسائل المعتقد ما ينفعش فيها التقليد، يعني ما ينفعش أنا أقول أنا قلدت الفلان الفلاني لأنه قال أن الله عز وجل له يدين، غلط. لابد في العقيدة، لابد من الدليل، لابد من الاتباع. أما التقليد هذا حالة خارجة عن الأصل لضرورة ألجأت الإنسان إلى إيه؟ إلى ذلك. اتفهمت يا إخوانا التقسيمات ديت؟ يبقى مجتهد، بعد ذلك ها متبع، بعد ذلك إيه؟ مقلد. طيب نرجع للكتاب، تفضل يا أخي. من يتبع العالم لأن العالم اتبع الدليل، في فهم الدليل. أحسنت، بننظر إلى المرجحات، ننظر إلى الإيه، وديت قل مسائل قليلة. مسائل إيه قليلة؟ يعني على سبيل المثال أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع، أعلى الصدر أم يزدل اليدين؟ نظروا إلى الأدلة، وكل عالم فهم الدليل بما عنده من قواعد، فقالوا إيه؟ إن الأصل في الصلاة أن المصلي يضع يديه في مواضع ثابتة عند القيام وعند الركوع وعند السجود وعند الجلوس بين السجدتين وعند التشهد. صح؟ مش دي حالات المصلي؟ واقفا، راكعا، صح، ساجدا، جلس بين السجدتين، جلس للتشهد. وكل موضع من هذه المواضع وضع اليدين فيه معلوم، صح؟ فعند الوقوف على الصدر، مضبوط، وعند الركوع على الركبتين، وعند السجود على الأرض، وعند الجلوس بين السجدتين، وعند التشهد على الفخذين أو على الركبتين، مضبوط. يجي عندنا بقى إيه؟ الوقوف بعد القيام من الركوع، لما أخرجته عن الوقوف الأول؟ يبقى أصبح كله إيه؟ وقوف، نضع اليدين على الركوع على الصدر بعد رفع من الركوع. بعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمة الله عليه قال لا، هذا الوقوف يختلف عن هذا، والأصل أن نضع يديه في الإيه؟ في الإيه؟ في جنب الإنسان مسدولتين. يبقى اختلاف تنوع بين أهل العلم، ولكن احنا بنقول ايه، العلماء اتبعوا الدليل في هذه المسألة. واخد بالك انت ازاي؟ الإجماع منعقد على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقه، انتهت، فيش ولا كلمة تاني. واضحة يا اخواننا دي؟ ولكن العالم استدلوا بدليل واحد واختلفوا في فهم الدليل، يبقى المسألة خلافية، إلا إذا كان هناك مرجح لأحد القولين على الآخر بمرجحات معتبرة. اتفهمت يا اخواننا؟ نرجع للكتاب. يقول: فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التقليد، والواجب فيه أن يحصله العبد بدليله. والعبارة المشهورة عند أهل العلم أن التقليد لا ينفع في العقائد، بل لا بد من معرفة المسائل التي يجب اعتقادها بدليله. وهذا الدليل، انتبهوا، أعم من أن يكون نصا من القرآن أو من سنة أو من قول صاحب أو من إجماع أو قياس. وسيأتي تفصيل الدليل إن شاء الله تعالى في موضعه. اكتب عندك: ومصادر الأحكام عند أهل السنة تنقسم إلى قسمين باعتبار الاتفاق عليها وعدم الاتفاق. عدم كتابتك مزعلني قوي، ماشي. ومصادر الأحكام عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين باعتبار الاتفاق عليها والاختلاف. مصادر متفق عليها، وهي القرآن، السنة، الإجماع، القياس. افتح قوس: ولا عبرة بمخالفة ابن حزم في القياس. القرآن والسنة والإجماع والقياس، ولا عبرة بمخالفة ابن حزم في القياس. ابن حزم خالف، ولكن لا عبرة باختلاف. كويس. القسم الثاني: مصادر مختلف فيها، وهي شرع من قبلنا، عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، مذهب الصحابة، العرف، الاستحسان. شرع من قبلنا، بعد ذلك إيه؟ عمل أهل المدينة، ها، مذهب الصحابة، العرف، الاستحسان، المصلحة المرسلة. المصطلح دي مصادر للأحكام، ولكن وقع الاختلاف فيها بين إيه؟ بين أهل العلم. أما المصادر المتفق عليها فهي الأربعة التي إيه سبق ذكرها. نعم، لهم الزمن أحسن، بملي من دماغ، مش مكتوب عندي. طيب، يقول: والتقليد لا يجوز في العقائد عند أهل السنة والجماعة، وكذلك لا يجوز عند المبتدعة من الأشاعرة والماترودية والمتكلمة. لكن ننتبه إلى أن الوجوب عند أهل السنة والجماعة يختلف عن الوجوب عند أولئك في هذه المسألة، والتقليد عند أهل السنة والجماعة يختلف عن التقليد عند أولئك. فأولئك يرون أن أول واجب هو النظر، فلا يصح الإيمان إلا إذا نظر، ويقصدون بالنظر النظر في الآيات المرئية، في الآيات الكونية، ينظر إلى السماء فيستدل على وجود الله بنظره. أما أهل السنة يجب أن يأخذ الحق بالدليل، وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوة، فأولئك يحيلون على الآيات الكونية المرئية بنظرهم، بنظر البالغ. وأما أهل السنة فيقولون: لا بد من النظر في الدليل، لا لأجل الاستنباط، ولكن لأجل معرفة أن هذا قد جاء عليه دليل. عارف الكلام ده يدل عليه؟ يدل على أهمية معرفة اصطلاحات القوم. واخد بالك؟ يعني علماء المتكلمين أول يقولك أول ما يجب على العبيد إيه؟ النظر في آيات الكون للاستدلال على وجود الله. ألا؟ تبتكلم في قضية جبلنا عليها، خلقنا عليه. عند أهل السنة النظر في وجوب توحيد المولى عز وجل وفي وجوب ما يجب علينا لله عز وجل، فرق بين هذا وهذا، وهذا يقول واجب وهذا يقول واجب. يبقى الوقوف على مصطلحات القوم مهم جدا. أعيد هذه الفقرة تاني، لكن ننتبه إلى أن الوجوب عند أهل السنة يختلف الوجوب عن الوجوب عند أولئك. ما المقصود بأولئك؟ الأشاعرة والمتردية والمتكلمة. والتقليد عند أهل السنة يختلف عن التقليد عند أولئك، فأولئك يرون أن أول واجب هو النظر. عندك حاجة في الهامش؟ ها؟ طيب اكتب عندك. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التوحيد هو أول واجب على المكلف. التوحيد هو أول واجب على المكلف. لا النظر ولا القصد إلى النذر ولا الشك في الله. التعليقات مهمة جدا. طبعا النسخة الأصلية تمنها غالي شوية، والنسخة اللي بين يديك كل الزيادات اللي هي في الهامش سأمليها عليك، ولكن أرجو يعني أحاول إن شاء الله في اللقاء القادم تأتي معك ببعض الورقات الصغيرة تكتب فيها التعليقات وتلصقها في الكتاب، أصبح كتاب عندك تاني، ودي مهمة جدا يا أخوانا مع المذاكرة والمدارسة. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله، كما هي أقوال لمن لم يدري ما بعث الله به رسوله. لا أقوال من لم يدري ما بعث الله به رسوله. من معاني الكتاب والحكمة، من معاني الكتاب والحكمة، فهو أول واجب وآخر واجب. أول واجب وآخر واجب، وأول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. أي التاني، التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله، كما هي أقوال من لم يدري ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. من معاني الكتاب والحكمة، فهو أول واجب وآخر واجب، وأول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. نرجع للكتاب. فلا يصح الإيمان إلا إذا نظر، ويقصدون بالنظر النظر في الآيات المرئية في الآيات الكونية. اكتب عندك. وآيات الله تنقسم إلى قسمين. وآيات الله تنقسم إلى قسم: آيات كونية وهي مخلوقات الله، آيات كونية وهي مخلوقات الله، آيات متلوة وهي القرآن. يقول ويقصدون بالنظر النظر في الآيات المرئية في الآيات الكونية، ينظر إلى السماء فيستدلون على وجود الله بنظره. أما أهل السنة فيقولون يجب أن يؤخذ الحق بالدليل، وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوة. يبقى أنا أريد أن أعرف الحق. الآيات الكونية يختلف فيها الأنظار بدليل. مع كل هذا الكون العظيم المحكم المتناسق يوجد ملاحدة ينكرون وجود الله، واخد بالك؟ تدلت ما عندهمش عقول، عندهم ولكنها عقول منكوسة. يبقى إذا أحلنا النظر إلى الآيات الكونية للاستدلال على وجود الله كده فيه ظلم لبعض الناس، عقله غير بعيد عنك، ولكن إذا أحلناه إلى الآيات المتلوة الذي لا مفر عنها بهذا أقيمت عليه الحجة. يقول: فأولئك يحيلون على الآيات الكونية المرئية بنظرهم بنظر البال، وأما أهل السنة فيقولون لا بد من النظر في الدليل، لا لأجل الاستنباط ولكن لأجل معرفة أن هذا قد جاء عليه دليل. لكن هذا في أي المسائل يكون؟ الجواب: في المسائل التي لا يصح إسلام المرء إلا بها، مثل معرفة المسلم أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه، فلا بد أن يكون عنده برهان عليه يعلم في حياته ولو مرة، ليكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفة الدليل. اكتب عندك: هناك فرق بين أصل التوحيد وصور التوحيد. فأصل التوحيد هو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو المستحق لكل أنواع العبادة، هو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو المستحق لكل أنواع العبادة. افتح قوس: لا معبود بحق إلا الله، ولا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، ولا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. ده اسمه يا أخوانا أصل إيه؟ اكتب عندك: ولا يصح إسلام المرء إلا بتحقيق هذا الأصل، ولا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. نعم، مش حلال. من أول تاني؟ حاضر. أصل التوحيد الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو المستحق لكل أنواع العبادة. افتح قوس: لا معبود بحق إلا الله، ولا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. هذا القدر لا يصح إسلام المرء إلا به. اكتب: هو، وهو من لوازم النطق بالشهادتين، وهو من لوازم النطق بالشهادتين. اكتب عندك: ولا عذر فيه بالجهل، ولا عذر فيه بالجهل. بعد ذلك صور التوحيد. صور التوحيد تكلم بما تشاء لغير لا، اللي هو أصل التوحيد نفسه أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، ولا يجوز صرف أي عبادة لغير الله. لا، ما هو ده الإشكال هنا بقى، اللي هي صور التوحيد. يبقى في عندنا أصل التوحيد اللي احنا قلنا صور التوحيد اللي هي أنواع العبادة. اكتب: صور التوحيد أي أنواع العبادة، وفيها عذر بالجهل على الصحيح. صور التوحيد وفيها عذر بالجهل على الصحيح. خد بالك، أضرب مثال: رجل مسلم نطق بالشهادتين، هو معتقد أن ربنا سبحانه وتعالى هو المستحق لكل أنواع العبادة، ولكن وجدناه يستغيث بغير الله. يبقى هنا جاء بأصل العبادة لغير الله أم بصور من صور العبادة؟ بصور من صور العبادة يعذر فيها بالجهل إن كان جاهلا أو إن كانت عنده شبهة كعلماء السوء. يبقى فرق بين أصل التوحيد وبين إيه؟ صور التوحيد. خدوا بالكم منها كويس. أصل التوحيد لا عذر فيه بالجهل. إيه أصل التوحيد؟ أن الله مستحق لكل أنواع العبادة. طيب صور التوحيد: الاستغاثة والتوكل واليقين وحسن الظن والتوكل إلى غير ذلك، واخد بالك، والطواف بالبيت. فهو ما يعلم أن هذه عبادة لا تصرف لغير الله، فمن أجل هذا صرفها لغير الله، فهذا يعظم بجهله، لعله جاهل أو لعل عنده شبهة من رؤية عالم سوء أو غيره. نعم، خلاص انتهت. بس من يقيم الحجة؟ نحن أظن أنه برضو لا يخبر لك. انت ازاي؟ من يقيم الحجة؟ عالم مطاع أو أمير مهب؟ معي أخي فضل نكمل كلامنا يا مشايخ. فضل شخص الطوب القبر. نعم، شرك بالله. معايا اخوان؟ طيب، يقول فلا بد ان يكون عندهم برهان عليه يعلمه في حياته ولو مره ليكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفه الدليل. ولهذا كان علماؤنا يعلمون العامه في المسجد ويحفظونهم هذه الرساله ثلاثه اصول لاجل عظم شان الامر. فقوله الاولى العلم، هذه اول المسائل الاربع التي يجب علينا تعلمها وهي العلم. والعلم اجمله ها هنا بما سياتي تفصيله في الرساله، رسالة ثلاثة الأصول شرح لهذا الواجب الأول. المسألة الثانية العمل به، المسألة الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. الشرط، المسألة الثانية العمل به، والعمل بالعلم منه ما تركه كفر، ومنه ما تركه معصية، ومنه ما تركه مكروه، ومنه ما تركه مباح. طيب، احنا عاوزين نفرق بين العلم والمعرفة. العلم هو معرفتك بالشيء أول مرة، معرفتك بالشيء أول مرة بعد جهلك به. معرفتك بالشيء أول مرة بعد جهلك به، يعني أنا أجهل اسم أخي، ما كنت أعلمه، فلما أعلمني به علمته. طيب نسيته، فلما أعلمني عرفته. وضحت؟ يبقى العلم معرفة الشيء أول مرة بعد أن كنت تجهله، المعرفة تذكرك به بعد أن نسيته. واضحة ولا لا؟ طيب، هنا الشيخ بيقول الشارح العمل به عايد على ايه؟ على العلم. والعمل بالعلم منه ما تركه كفر، يعني ايه؟ ان يتعلم الشيء ويترك العمل به، الترك ده كفر، وسيأتي الأمثلة. طيب، وفي علم تاني تعلمه ولم يعمل به معصية، يعني كلمة معصية أي دون الكفر. وفيه علم تعلمه الإنسان وتركه مكروه، وفيه علم تعلمه الإنسان وتركه مباح. يبقى كم قسم؟ ما تركه كفر، ما تركه معصية، ما تركه مكروه، ما تركه إيه؟ مباح. يبقى أصبح يجب علينا أن نعلم هذه الأشياء. مضبوط؟ يقول الشيخ وبيان ذلك، ذلك عايد على إيه؟ على ما سبق ذكر، أن العلم ينقسم، فالعلم بالتوحيد بأن الله هو المستحق للعبادة وحده. إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلم بأن أشرك بالله لم ينفعه علم، فكان ترك العمل في حقه كفرا. يبقى أول نوع من أنواع العلم توحيد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة. لذلك حتى نعرف خطورة الشرك نستوعب هذا الحديث، حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يا ابن آدم إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاقيتك بقرابها ايه؟ مغفرة. يبقى أول شيء توحيد الله عز وجل، إفراده بكل أنواع العبادة. طيب، لو أن العبد علم وجوب توحيد الله وترك التوحيد ووقع في الشرك، يبقى هنا ترك العمل بالإيه؟ بالعلم، الترك هنا ايه؟ كفر، كفر بالله. عشان كده فيه رسالة لشيخ الإسلام محمد عم عبد الوهاب اسمها كشف الشبهات، وهي رسالة ماتعة حري بكل طالب علم أن يقف عليه. خلاصتها إيه؟ أن العبد لكي تقبل منه العبادة ينبغي أن يكون موحدا ابتداء. يعني أنا دلوقتي أنا رجل بشهد بالشهادتين، لكي تكون صلاتي مقبولة مش لازم أحقق شرط الطهارة وشروط الصلاة، كذلك لكي تكون زكاتك مقبول وحدك مقبول وصومك مقبول وصلة الرحم مقبولة، ابتداء لابد أن تكون موحدا ابتداء. وهذا الذي أشار إليه ربنا بقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت
ها ليحبطن عملك.
معناها إيه؟ أي إن وقعت في الشرك وأتيت بالطاعات فهي حابطة باطلة مردودة عليك.
وده أخطر شيء عندنا.
أما ليه بنقول دائما وأبدا التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد؟ ليه؟ لأن كل ما عدا الشرك يدخل تحت المشيئة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به،
كويس،
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك،
ذلك عايد على إيه؟
على الشرك. لذلك إن بعض أهل العلم وهو الرأي الراجح قال في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي شرك أكبر أو أصغر،
ده الراجح.
يعني إذا مات الإنسان مصرا على الشرك الأكبر مخلد في النار، طبعا بعد العلم وقبض الحدة. طب إذا مات الإنسان مصرا على الشرك الأصغر الحلف بغير الله، هذا الصواب ليس تحت المشيئة، بل يعذب بشركه الأصغر وما قاله إلى الجنة إن مات على التوحيد من الشرك الأكبر. وضحت؟ يبقى خطورة الشرك خطيرة جدا، وعظم التوحيد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. مفهوم يا أخوانا؟ تعال بقى انظر إلى بلادنا مصر وكيف تعد بالشرك والأكبر، حتى نعلم ونوقن جميعا أن المهمة على عواتقنا ثقيلة وتحتاج إلى رجال. وحري بكل متعالم ينشغل بغير الدعوة إلى التوحيد من التحزب وغيرها أن يتقي الله ربه ويفق من غفوته وينظر إلى الشرك الذي تعد به البلاد. ده أول شيء ندعو له. عشان كده دائما وأبدا في دعوتك في مواعظك في خطبك لا تخلو من التنبيه والإشارة إلى توحيد المولى عز وجل. يبقى الشاهد علم تعلمه العبد وترك العمل به كفر، مثاله تعلم التوحيد ولم يعمل وأشرك بالله شرك أكبر خلاص كفر بالله عز وجل. طيب، وقد يكون معصية، يكون فعل مضارع،
أين الفاعل يا وليد؟ ترك العمل بالعلم، ركز.
وقد يكون معصية بأن علم مثلا أن الخمر حرام شربه وحرام بيعه وحرام شراؤه وحرام سقيه وحرام استقصاؤه ونحو ذلك، وخالف العلم الذي عنده فعلم أنه حرام وخالف فتكون مخالفته معصية، وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في هذه المسألة. اكتب عندك. وحرمة بيع الخمر تكون للمسلم ولغيره، وحرمة بيع الخمر تكون للمسلم وغيره. ومش كده وبس بقى، القاعدة العامة كل ما حرم الشرع علينا استعماله أو أكله وشربه ولبسه أو تداوله يحرم علينا أن نبيعه لنا ولغيره.
يبقى الإتجار في المخدرات محرم،
والله ما تتعامل مع اليهود برضو حرام، مع الملاحدة حرام، حتى مع الشيعة حرام، مع المسلمين من باب أولى، لأن بعض البل يظن أن التعامل في المحرمات مع غير المسلمين جائز، وعليه يذهب ويعمل في بلاد الغرب في مطعم يقدم لهم الخنزير والخمر وما يشربهاش، وفعلا ما بيشربهاش. طب لما تتعامل معه ده كفرة، مش فرقة معهم حاجة، طيب حرام باتفاق، وأجرك الذي تتعاطاه من أكل الحرام. طيب هنا برضو مسألة ننبه عليه، اكتب عندك. والاستمرار والإصرار على فعل المعاصي التي هي دون الشرك والكفر لا يخرج العبد عن الملة.
والاستمرار والإصرار على فعل المعاصي التي هي دون الشرك والكفر لا يخرج العبد عن الملة. يعني ما يكفرش، يعني بيشرب خمرة ليل نهار ما بيفوقش، لا يكفر، بيتاجر في المخدرات لا يكفر، مسلم عاصم مرتكب لكبيرة. ولا بد أن نفرق بين إطلاق الحكم بالكفر وبين أن الذنب كبيرة. مش معنى أن احنا قلنا لا يكفر يبقى احنا بنهون من الذنب، أبدا، ده مرتكب لكبيرة ويسعى في الأرض فسادا. يقول: ومنها ما هو مكروه، مثل إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على هيئة وصفة معينة فخالفه في سنة من السنن بعد علمه بها. خد بالك، خالفه في سنة من السنن، مش في كل السنن، وترك العمل بالعلم الذي عنده، فهذا مكروه، لأنه ترك العمل بسنة ليست واجبة، فيكون تركه مكروها ويكون العمل بذلك مستحب. وقد يكون العمل بالعلم مباحا وتركه مباحا أيضا، مثل المباحات والعادات ونحو ذلك. ومن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هيئته في لباسه كذا وكذا، وكانت مشيته على نحو ما. هذه الأمور الجبلية الطبيعية فيما نتعلمه مما لم نخاطب فيه بالاقتداء، إذا ترك العمل بها كان تركه لها مباحا، لأن المسلم لم يخاطب بأن يقتدي بمثل هذه الأمور، بنحو سير النبي صلى الله عليه وسلم وبصوته وبالأمور الجبلية التي كان عليه، فيكون العمل بذلك مباحا، وقد يؤجر عليه إذا نوى الاقتداء، ويكون ترك العمل أيضا مباحا. والعمل هذا مأخوذ من قوله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما سيأتي. طيب، هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، ولكن أسأل: هل أمليت عليكم قبل ذلك أنواع السنة باعتبار مصدرها من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ اكتب عندك. أمليت هنا مش؟ أمليناها هنا؟ لي السنة الجبلية والعادية والفعلية؟ كفر صح؟ لا، احنا بقى بنبدأ من الصفر تاني. خلاص اكتب اخر فضل. وتنقسم السنة باعتبار خروجها من النبي صلى الله عليه وسلم الى ثلاثة اقسام، وتنقسم السنة باعتبار خروجها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. طب من باب الفائدة اكتب تحتها كده: ضابط السنة. كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القرآن، اكتبها تنقسم: سنة قولية، سنة تقريرية، سنة فعلية. سنة ايه؟ قولية، تقريرية، فعلية. اولا السنة القولية، وهي اقواله التي خرجت منه صلى الله عليه وسلم. السنة القولية اقواله التي خرجت منه صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني السنة التقريرية، وهي أن يقول صحابي قولا أو يفعل فعلا، ويعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. سنة تقريرية، أن يقول صحابي قولا أو يفعل فعلا ويعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعلم بالقول والفعل ولم ينكر عليه. وضحت؟ ده اسمها سنة إيه؟ تقريرية. طب أسأل سؤال: لما لم نقل أن يقول التابعي قولا أو يفعل التابعي قولا؟ تفضل. ما سألتك؟ تفضل. فعهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن التبعي أصلا ما شافش النبي والنبي ما شافوش ولا سمع منه فنقول تبعيه إزاي قد بالك ماشي واضح يا أخواني هذه السنة التقريرية خلاص طيب بعد ذلك السنة الفعلية قسم الثالث يبقى قولية إتانها تقريرية بعد ذلك إيه فعلية اكتب وهي أفعاله صلى الله عليه وسلم وتنقسم إلى ثلاثة أقسام السنة الفعلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام أول شيء جبلية بعد ذلك عادية بعد ذلك تشريعية سنة إيه؟ جبلية عادية تشريعية أولا السنة الجبلية معايا شيخ حسن طيب السنة الجبلية وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة بمعنى أن كل بني آدم يفعلونه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة يعني الخلق بمعنى أن كل بني آدم يفعلونه مثال ذلك النوم المشي الأكل مش ده كل حاجة بني آدم بيفعلوها بيفعلوها اكتب عندك والأصل في السنة الجبلية عدم الاقتداء عدم الاقتداء أما من اقتدى محبة يؤجر أما من اقتدى محبة يؤجر اكتب عندك والسنة الجبلية إذا انضاف إليها دليل شرعي تحولت إلى سنة جبلية تشريعية والسنة الجبلية إذا انضاف إليها دليل شرعي تحولت إلى سنة جبلية تشريعية مثال ذلك سنة جبلية بس انضاف لها دليل إيه؟ تحولت إلى سنة إيه؟ جبلية تشريعية مثال ذلك النوم بنام الشرع قال إيه؟ عند مسلم من حديث البراء إذا أخذت مضجعك لتنام فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللي هو الحديث مظبوط كده؟ يبقى أصبح أنا بنام أنام ولكن الشرع قال لك لا لما تيجي تنام على شقك الأيمن وتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل الدعاء اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت أمر ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة رغبة منك وإليك أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يبقى هنا أصبح السنة إيه جبلية لأن أصلها جبلية تشريعية لأن الشرع إيه انضاف إليه وضحت القسم الثاني السنة العادية تفضل لا ديت عادية مش جبلية لحظة واحدة دي أرجلها وحط سنة إيه جبلية خلاص جبلية يعني خد بالك فرق بينها وبين العادية الجبلية كل بني آدم بيعمله واخد بالك كل بني آدم بيشرب واخد بالك كل بني آدم بينام كل بني آدم بيمشي وطبعا يعني النادر القليل اللي هو مكسح والكلام ده بيخرج على القاعة كويس السنة العادية اكتب ضابطها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن قومه فعلوه لو لم يفعلوه ما فعله السنة العادية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن قومه فعلوه ولو لم يفعلوه ما فعله ها ليه لا العرف غير ده خالص هتيجي أمثلة كتير طول بالك يبقى السنة الإيه العادية مرتبطة بإيه بعادة قومي نشأ في بيئة معينة اعتادوا كيت وكيت 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 فهو صلى الله عليه وسلم فعل لأن قومه فعلوه ولو لم يفعلوه ما فعله مثال ذلك لبس الإزار والرداء لبس الإزار والرداء واخد بالك وأيضا إزدال الشعر إزدال الشعر
وأيضا إعفاء اللحية. إعفاء اللحية كويس، كل ده سنن إيه؟ لو لأن قومها فعلوا ما فعلها. واضح كده يا أخوانا؟ اكتب عندك. وإذا انضاف إلى السنة العادية دليل تحولت إلى سنة عادية تشريعية. وإذا انضاف إلى السنة العادية دليل تحولت إلى سنة إيه؟ عادية تشريعية. تشريعية زي إيه؟ لا طولوا بالك، لبس الأبيض من الثياب. صح، البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. يبقى أصبح لبس الثياب أو لبس القميص عادي. طب جالوا الدليل الشرعي الأبيض، خلاص خد بالك، خد بالك بقى. وممكن السنة العادية، السنة العادية يعتريها من الأدلة ما يحولها إلى واجب. مثلا أنا بلبس القميص اللي هو اللي احنا بسنه ده، أو بلبس الإزار والرداء، الشرع المطهر أمرني أن يكون القميص أو الإزار إلى منتصف الساقين. إزرة المؤمن، حديث مسلم حديث أنس، إزرة المؤمن إلى منتصف ساقين ولا جناح عليه إلى الكعبين، فما زاد على ذلك فهو في النار، فهو في النار، فهو في النار. يبقى أصبح حين إيه؟ سنة إيديتها عادي، ولكن جاء الدليل فحولها إلى واجب تماما، كإعفاء اللحية عادية، ولكن جاء الدليل الشرعي وحولها إلى فرض عين على الرجال. دي السنة الإيه؟ العادية. يبقى لما تيجي بقى تسمع يقول لك إيه من الجماعة اللي هم اللي بيتكلموا في الدين، يعني ما حكم الشريعة في اللحية؟ يقول لك من سنة، من سنن العادة. نعم، طب الأدلة الشرعية فين؟ زي بالضبط إيه؟ إيه ستر المرأة لوجهها اللي هو النقاب، يقول لك من سنن العادة. طبعا كل العرب، نساء العرب كنا يستن وجوه، ولكن جاء الشرع ودل عليه أم ماذا صنع؟ هذا من التلاعب من أصحاب الإنهزامية من الداخل، الذين لم يتربوا على الخوف من الله والخشية من الله، يتلاعبون بالأدلة ليتفلت الناس من شرع الله عز وجل. يبقى سنة إيه؟ عادية. اتفهم؟ سنة إيه؟ جبلية. اكتب القسم الثالث، سنة إيه؟ تشريعية، وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التشريع. القسم الثالث، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التشريع. كويس، فعله إيه؟ تشريعا للأمة. طيب سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلة معينة نقلتها لنا عائشة رضي الله عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. مثلا الفعل ده نعرف إزاي إن هو جبلي ولا عادي ولا تشريعي؟ دي سؤال مهم جدا. احنا قلنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كم قسم؟ وعادي. أنا بقى رجل عاوز أقتدي، أعرف الفعل إزاي؟ خد بالك بالقاعدة دي كويس، اكتب عندك. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع وللعموم. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع وللعموم، إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. يبقى حينما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فعل كذا، الأصل إن هو إيه؟ التشريع، أن أقتدي به. والله جه دليل على أنه فعله جبلي، خلاص جبلي، يبقى يجوز الاقتداء به محبة، واخد بالك؟ طيب جاء الدليل على أنه عادي، أقتدي به محبة، لا بأس بذلك. واضحة القاعدة دي؟ ها، يبقى الأصل إيه في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنها إيه؟ اكتب عندك. وكذلك، وكذلك الأصل في كل أقواله صلى الله عليه وسلم أنها بوحي.
الأصل في كل أقوالي أنها بوحي، فمن قال أن أقواله فمن قال أن بعض أقواله كانت بمقتضى البشرية يلزمه الدليل. قواعد دي أأمل أن تحفظ عن ظهر قلب. يبقى الأصل في كل أقواله أنها إيه؟ بوحي، يعني كل أقوال سيدنا النبي بوحي، وما ينطق عن الهوى ها إن هو إلا وحي يوحى. طيب، ومن قال أن بعض أقواله كانت بمقتضى البشرية وليست بوحي يلزمه الإيه؟ هات لي دليل إن سيدنا النبي قال الكلام ده بمقتضى البشرية كأنه بشر صلى الله عليه وسلم وتكلم بالكلام. في الحالة دي والله أنت مخير تأخذ بكلامه أم لا، لأنه كلام بمقتضى الإيه؟ البشرية. واضحة دي؟ مثال ذلك، فضل الشيخ حسن سيأتي بعد قليل. ما أنا أقول سيأتي بعد قليل، سيأتي بعد قليل. إحنا بنقول إيه يا شيخ؟ أقوال النبي الأصل فيها إيه يا ولدي؟ آه لا، أنها من عند الله وحي، والأصل في أفعاله أنها تشريع. يبقى كل أقواله منين؟ من عند الله. كل أفعاله إيه؟ تشريع. طيب، ما فيش له أقوال كده كان يقولها بمقتضى البشرية؟ آه، بس دل عليها الدليل. زي إيه؟ لما انفسخ عقد نكاح بريرة من زوجها مغيث. بريرة كانت أمة وزوجها مغيث عبد، كانوا متجوزين. بريرة من الله عليها واعتقت، فانفسخ عقد النكاح منها من زوجها. فبدأت بريرة بقى عاشت حياتها، وبدأ مغيث يمشي وراءها في سكك المدينة ويبكي حتى خضلت لحيته على فراقها. فشافوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب يا عباس من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ يعني ألا تعجب من قدرة الله؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: ألا ترجعين إلي؟ قالت له: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. يبقى هنا كلام سيدنا النبي وحي ولا مقتضى البشرية؟ الله يبارك فيكم. يبقى الإنسان مخير هنا تماما، كما قال للأنصار: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فين؟ في تأدير النخل. يبقى هذا كلام من مقتضى البشرية، تأخذ به ماشي، ما تأخذ خلاص مش فيه إشكال، خلاص وضحت. يبقى الأصل ركزوا قوي، لأن بعض المبتدعة قال لك: لا، كلام سيدنا النبي ده منه البشرية ومنه كذا، ماشي. قال لك بقى: والله اللي هيعجبنا هنخليه من الدين، مش هيعجبنا هنخليه من البشرية. خلاص كده الدين دخل في الهوى، أو الهوى دخل في الدين. يبقى الأصل في أقواله إيه؟ أنها وحي، والأصل في أفعاله أنها إيه؟ تشريع وإيه؟ وعموم. اكتب عندك: وتنقسم السنة الفعلية إلى قسمين. تشريعية عامة وتشريعية خاصة. ها؟ لا، لا، بتنقسم السنة الفعلية إلى قسمين: عامة وخاصة. ها؟ أي نعم، اعتبر العموم والخصوص، جزاك الله خير. وتنقسم السنة الفعلية باعتبار العموم والخصوص إلى قسمين: سنة عامة أي لعموم الخلق، وسنة خاصة أي بنبينا صلى الله عليه وسلم. سنة عامة لجميع الخلق، وسنة خاصة بمين؟ بالنبي فقط صلى الله عليه وسلم. طب احنا قلنا الأصل في السنة التشريعية أنها الإيه؟ للعموم ولا للخصوص؟ للعموم. يبقى بناء على ذلك، لما النبي صلى الله عليه وسلم يسن سنة فعلية، واحد يقول لك: لا، ده خاصة بالنبي، يقول: هات الدليل، ائتي بدليل على أنها خاصة، وإلا الأصل أنها الإيه؟ لعموم البشر. أما إذا دل الدليل على الخصية خلاص. مثال ذلك فرضية قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجمع بين أربع نسوة في وقت واحد، بين أكثر من أربع نسوة في وقت واحد خاصة، والجمع بين أكثر من أربع نسوة في وقت واحد، وكذلك الزواج بغير صداق أو بدون أو بعدم صداق، الزواج بعدم صداق دي كلها سنة يا إخواننا إيه؟ خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواننا التقسيمات دي مهمة جدا، وإن كانت هذه المباحث تدرس في أصول الفقه، ولكن إن شاء الله فيها خير كثير. يقول: والعمل هذا مأخوذ من قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما سيأتي. المسألة الثالثة: الدعوة إليه، أي إلى العلم، إذا علم وعمل فإنه يدعو إلى ذلك. والدعوة، انتبه، قد تكون بالمقال وقد تكون بالأفعال، لأن الامتثال بالفعل دعوة، فإذا امتثل المسلم لما أمر به فإنه يفعله هذا، فإنه بفعله هذا يرشد غيره إرشادا صامتا إلى أن هذا الفعل مطلوب. وأما الدعوة بالقول باللسان فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. نعم، واجبة أنت رجل معين من قبل ولي الأمر أو أذن لك ولي الأمر، يبقى أصبح الدعوة في حقك واجبة باللسان. وقد تكون مستحبة، يعني أنت في مؤسسة معينة بتعمل ووجدت الناس في فسحة ما في الشغل يعني، فبدأت تتكلم معهم في شيء من أمور الشريعة. ولكن الله يبارك فيكم، نصيحة من أخيكم: احذر أن تسيء للإسلام وأنت تظن أنك تحسن للإسلام. يعني تتقن المسألة اتكلم، لا تتقن وعندك شك أمسك لسانك. أيضا احذر أن تتكلم في غرائب العلم، في مسائل كده العامة ما يستوعبهاش، ما ينفعش أبدا تتكلم فيه. يعني مسألة رضاع الكبير وقصة سالم مولى أبي حذيفة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضع ممن اسمها إيه؟ سهلة بنت سهيل، وكان شابا يافعا له شارب ولحية، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضع منها حتى تحرم عليه. الكلام ده مش أي حد، ما يتقالش أمام أي حد. ليه؟ لم يستوعبوه. وطبعا لذلك لما هذه المسألة أثارها بعض الخبثاء وتناولتها بعض الأجهزة أثاروا قلقلة عند الناس، وبدأ بقى يسخرون من هذه الأمور، وبدأ بيقول لك بقى الشغل وموظف والكلام الأصلع الذي قالوه. ليه؟ يبقى أنا حينما أتكلم وأدعو إلى الله على سبيل الاستحباب أنا أراعي المجتمع الذي أنا فيه، لعلهم لا يستوعبون هذه المسائل. لا أتكلم فيها مطلقا، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. غرائب العلم، وتعلمون إخواني وخذوها، الذي يسعى إلى غرائب العلم وإلى الأغلوطات دائما يكون عنده قليل من الإخلاص كثير من حب الظهور، عاوز يظهر ويريد أن يجذب الأنظار إليه. لا 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 أبدا، الله يجزاك بالخير، الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص. وتمثل قول ابن المبارك لما قال: تعلمنا العلم لنعمل به، فلما عملنا احتاج الناس إلينا. يبقى أنا جيت أحضر الدرس علشان أخذ معلومة أعمل بها، عملت بها أتاني رجل فسألني فأجبته، هذا هو الصواب. فدايما كده ما تكونش حريص على نشر ما عندك من علم، لا، ودايما كده العلم لابد أن يكون عزيزا، عزيزا، لا تفرض نفسك على الناس إلا إذا كنت في موضع يجب عليك أن تعلم. أنا رجل متعين والأوقاف إيه تدرس كل يوم، خلاص بدي درس خطبة الجمعة وهكذا. أما في مكان معين قاعدين مثلا في اجتماع في مجلس في وليمة إلى غير ذلك، ووجدت من الناس إلحاحا أن تتكلم لهم بشيء من الشرع، تكلم، بس كن متقنا لما تتكلم فيه، وإياك أن تتكلم بمحض الظن أو بمحض عدم الإتقان، هذا سيسيء إلى الإسلام وأنت تظن أنك تحسن صنعا، وده من أخطر ما يقع فيه كثير من المتعالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي نبيه الأمين. وأقف عند المسألة الثالثة وأذكر إن شاء الله اللقاء القادم هنجعل الدرس بعد العشاء درسين بإذن الله، يعني ساعة إلا ربع أو ساعة إلا عشرة أو ساعة إلا عشرة، ونبدأ في القواعد الفقهية الكبرى من اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.